الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من مات مصرا على الشرك وأن الله لا يغفر شركه، وذكر أنه في ضلال بعيد، ذكر من أوصاف هؤلاء المشركين فقال: إن يدعون من دونه، أي إنها هنا نافية بمعنى ما، أي ما يدعون، والمراد بالدعاء العبادة، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن يدعون، أي ما يعبدون من دونه، أي من دون الله، إلا إناثا. أي إلا أوثانا مسماه بأسماء الإناث كاللات والعزى ومنات، وما يعبدون في الحقيقة إلا من أمر وزين عبادة هذه الأوثان وهو الشيطان. قال: وإن يدعون، أي وما يعبدون، إلا شيطانا مريدا. أي في الحقيقة هم عابدون للشيطان. ووصفه بقوله مريدا، أي متمردا عاتيا. ثم وصفه بوصف آخر قال: لعنه الله، أي أن هذا الشيطان ملعون، لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته. وقال: أي الشيطان، لأتخذن، واللام واقعة في جواب القسم، أي والله لأتخذن من عبادك نصيبا، أي جزءا معلوما مفروضا. أي افترضته لنفسي فأغويهم عن الحق. ثم قال ولأضلنهم، أي والله لأضلنهم، أي أبعدهم عن الحق، أي ما استطاع، كما ذكر الله في الآية الأخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وفي الآية الأخرى ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأقسم أنه يسعى لإضلال الناس وإبعادهم عن عبادة ربهم. من جميع الجهات والجوانب وبأساليب مختلفة ومتنوعة. قال ولأمنينهم، أي بالأمان الكاذبة، وأنهم على قول سديد وفعل رشيد، فيما إذا اتبعوا خطواته قال ولأمنينهم ولآمرنهم، وأكد هذه الأفعال باللام الواقع في جواب القسم، وهو كاذب. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي ليقطعن آذان الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. أي فيحرمونها على أنفسهم ويجعلونها لمعبوداتهم الباطلة. ويجعلون لها علامات، من ذلك أن يقطعوا آذانها وتصير محرمة عليهم وخاصة بمعبوداتهم وأصنامهم، كما قال الله في الآية الأخرى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة، أي أنعام يقطعون آذانها ويجعلونها لأصنامهم، ولا سائبة كذلك، إبل يسيبونها لأصنامهم إذا بلغت سنا معلومة، ولا حام أو ولدت كذا، ولا حام وهي الفحول من الأنعام من الإبل ونحوها، إذا خرج من صلبها كذا يجعلونه لآلهتهم. ولآمرنهم، قال أيضا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن هذا التغيير الذي يأمر به الشيطان ما جاء في سبب نزول هذا القدر من الآية، وهو ما رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الإخصاء، وقال فيه نزلت ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وسنده صحيح على شرط مسلم. والذي يظهر أنه أراد إخصاء الذكور من بني آدم، فذلك منهي عنه. وأما إخصاء الحيوانات، يذكر الحيوانات، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن يزكو لحم الفحل. ومن أدلة جواز ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أملحين، أقرنين، جاء في بعض صفاته في خارج الصحيح موجوعين، أي رضت عروق خصيته. وجاء النهي عن ذلك أيضا. الظاهر لا بأس بجوازه إذا دعت الحاجة واستغني عن ذلك الفحل، ويبقى من الفحول ما ينزو على الإناث فلا يخصى. كأن النهي في ما لا تدل الحاجة إليه، أو فيما يحتاج إليه في النزوع للإناث ليبقى النسل، تتكاثر الأنعام، والله أعلم. أو يجمع بين ذلك فيقال بالكراهة. فيما لا تدل الحاجة إليه، والله أعلم. قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا التغيير يشمل تغيير الظاهر وتغيير الباطن. فالظاهر ما جاء في سبب النزول، وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن اللواتي يشرن بين أسنانهن إهاما لصغر أسنانهن وصغر سنهن، وما أشبه ذلك من تغيير الظواهر. وأيضا يشمل كما قلنا تغيير البواطن، كالسعي لإفساد العقائد، فيسعى لإفساد عقائد الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خلقت عبادي، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث. وأيضا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهذا من أجل الشيطان لهؤلاء الآباء في إفساد فطر هؤلاء المولودين الذين ولدوا على الإسلام. قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهو يأمر بتغيير خلق الله إذ أن الله خلق الناس على فطرة فلا يجوز تغييرها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي يتولاه ويحبه ويطيعه، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي واضحا لا خفاء فيه. وهذا يشمل خسارة الدنيا والآخرة. ثم ذكر أيضا من أفعاله وأوصافه السيئة يعده، أي يعد بالمواعيد الكاذبة، يعد من تولاه ومن اغتر به، يعدهم أي بالمواعيد الكاذبة، ويمنيهم أي بالأمان الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي إلا خداعا. قال: أولئك، ثم قال أولئك أي المبعوث أي المتبعون لخطواته، أولئك أي المتبعون لخطواته الذين يعدهم ويمنيهم ويغترون به، مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أي مهربا، لا يجدون عنها محيصا أي مهربا يلجؤون إليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا، أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت أسماؤهم أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها، بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضر ولا ضرا، ولا تنصر أنفسها، لا يستطيع نصر أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيع نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وهكذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال: ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا صفته، من هذا وصفه؟ ويترك الإخلاص، ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير. هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور أو يصفه واصف؟ أي لا يعبد هذه المعبودة الباطلة الناقصة التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تنصر نفسها ولا عابديها، ويترك عبادة الله عز وجل الموصوف بصفات الجلال والكمال إلا رجل في غاية الخسة والدناءة من أشد الناس حماقة. قال: ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم، الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحمته. وهكذا الذين يعبدون عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام والملائكة، في الحقيقة هم عابدون لمن أمر بعبادة هؤلاء، عابدون للشيطان الذي زين عبادة هؤلاء الصالحين، وهم لا يرضون بذلك بل ينهون عن ذلك غاية النهي. فكيف من عبد غيره؟ قال: فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربه مقسما: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرا. علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه وأثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر: ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: لا يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أي عبده من شاء الله ضلاله وغوايته بعدله سبحانه وتعالى ممن تولاه. ومع ذلك سيتبرأ منهم كما قال الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بنافعكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين في عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. فليحذر العبد من اتباع خطوات الشيطان ومن طاعته، فإن مآله إن اتبعه إلى أن يكون من أصحاب الجحيم، من أصحاب السعير، ومن ثم يتنصل الشيطان ويتبرأ منه يوم القيامة في ذلك اليوم. نكتفي بهذا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز قتل الهرة المؤذية؟ إن كانت مؤذية حقا، كأن تأكل الدجاج ونحو ذلك، فقبل القتل حاول بإبعادها بأن تأخذها في كرتون أو ما أشبه ذلك وتحملها إلى مكان بعيد بحيث أنها لا تستطيع الرجوع. والحمد لله، وإن رجعت ما وجدت حيلة فلا بأس بقتلها. وكما قال بعض أهل العلم: ما يؤذي طبعا يقتل شرعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.